همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آناء الليل والنهار، وأشرف الصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى آله الهداة الأبرار.
إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد وموضوع جديد في خصلة خطيرة، بل هي من أخطر ما يبتلى به المرء في أخلاقه، ألا وهي الكبر. فإذا كان في النفس الإنسانية درجات في السمو كالتقوى والخير والتواضع، فإن فيها درجات في التنازل كالشر والحسد والتكبر. وتعريف الكبر نتبينه أيها الأخوة الأعزة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال: إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق. فسئل عن معنى ذلك فقال: يجهل الحق ويطعن عليه أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع الله عز وجل رداءه.
ونتبين حالة الكبر من تعريف للإمام جعفر الصادق عليه السلام، حيث يقول: من ذهب أن له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين. قال الراوي: قلت: إنما يرى أن له عليه فضلا بالعافية إذا رآه مرتكبا للمعاصي. فقال عليه السلام: هيهات هيهات، فلعله أن يكون غفر له ما أتى وأنت موقوف محاسب. أما تلوت قصة سحرة موسى عليه السلام؟
قيل: الغمص هو الاحتقار والاستصغار، والسفه هو الاستخفاف وعدم رؤية الأمر على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. إذن فالكبر أيها الأخوة حالتان متلازمتان: الأولى استعظام النفس، والثانية الاستخفاف بالآخرين والتعالي عليهم ورؤية النفس فوق المتكبر عليه، وهو من نتائج العجب.
وقد تتفاقم رذيلة الكبر حتى تتجاوز حدودا يشعر معها المتكبر أنه يتصف ببعض صفات الألوهية، فينظر إلى نفسه أنه فوق الخلق وأنه يفضل عليهم ويتفضل بكل شيء عليهم، فيستحق بذلك العذاب الإلهي الرهيب. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الشريف:
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي.
ونقرأ في كتاب الله تعالى كيف يهدد المستكبرون عن عبادة الله وعباده: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وأيضا قال تعالى في سورة المؤمن: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وفي حديث للإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن المتكبرين يجعلون في صور الذر يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. وفي حديث آخر قال عليه السلام: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. شكى إلى الله عز وجل شدة حره، وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فأحرق جهنم.
أيها الإخوة الأفاضل، إن الكبر خلق نفسي وعلة باطنية في أعماق الإنسان تنعكس على سلوكه، فما هي بواعث الكبر يا ترى؟ في غرر حكمه ودرر كلمه يقول الإمام علي عليه السلام: كل متكبر حقير لا يتكبر إلا وضيع خامل.
وفي بيان خفايا الكبر وبواعثه قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه.
وهنا يطرح علماء الأخلاق هذه التساؤلات: إذا كان الإنسان كبيرا فلماذا يتكبر؟ وإذا كان عظيما فلماذا يتعاظم؟ لابد أن ذلك منبعث من نقص يشعر به، وضعة بينة في نفسه يعانيها، فيسد ذلك بالتكبر والتعاظم، لكنه لا يدري أنه إنما أضاف إلى نقصه نقصا آخر، وأنه جنح في ارتقاء رقاب الناس سلم الخيال للواقع، وأنه أفرز وهو لا يعلم نوازع العجب والرياء والحقد والحسد معا، فرأى نفسه أقصر همة من نوال الفضائل فتقمصها خيالا بالكبر، وقد يكون الخيال ضربا من الجنون.
مر رسول الله صلى الله عليه وآله يوما على جماعة ينظرون إلى رجل يصرع، قالوا إنه مجنون. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: ليس هذا بمجنون، ولكنه المبتلى. ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره.
إخوتنا الأحبة، جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في تحذيره من الكبر قوله: إياك والكبر، فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب، وهو حلية إبليس. وهنا قد يتساءل امرئ عاقل: كيف الخلاص من الكبر بعد أن علمنا مذموميته وخطورته؟ قال علماء الأخلاق: علاجه في جانبين، نظري وعملي. الأول أن يتفكر الإنسان أنه مخلوق ضعيف، وأنه أقل من أن يتكبر، ومآله إلى الموت. يقول الإمام علي صلوات الله عليه:
عجبت لابن آدم، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ثم يتكبر. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعظم كبر فلان، فقال: أليس بعده الموت؟
وما يدرينا أيها الإخوة الأعزاء ما الموت وما بعد الموت، وما البرزخ وعوالمه، وما بعد البرزخ وما أهواله. أمر هارون الرشيد، وكان ذا كبر وجبروت، بإخراج سجلات له، فإذا بهذه الأبيات لا يدري من وضعها له:
هل أنت معتبر بمن خليت؟ منه غداة مضى دساكره، وبمن أذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره، وبمن خلت منه أسرته، وبمن خلت منه منابره. يا مؤثر الدنيا بلذته، والمستعد لمن يفاخره، نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا، فإن الموت آخره.
والجانب العملي في علاج الكبر أن يتواضع الإنسان للآخرين مقتديا بالأنبياء والأولياء، ويلوم نفسه ولا يراها تخرج يوما عن التقصير والقصور، ولا يرى أحدا أقل منه، ويتعامل مع الناس بروح الأخوة واللين والرفق، ويدعو الله تعالى بدعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام، وفيه يقول:
اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتلني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها.
روي أن رجلا في بني إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل لكثرة فساده. مر يوما برجل يقال له عابد بني إسرائيل لكثرة عبادته، وكانت على رأس العابد غمامة تظلله، فلما مر الخليع به قال في نفسه: أنا خليع بني إسرائيل، وهذا عابد بني إسرائيل، فلو جلست إليه لعل الله يرحمني به.
ها، من هذا؟ أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل، كيف يجلس هذا إلي؟ قم.
ماذا؟
قم عنا أيها الخليع.
ماذا دهاك يا عبد بني إسرائيل؟ فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان أن مرهما فليستأنفا العمل، فقد غفرت للخليع وأحبط عمل العابد. روي أن ملكا تسلط على أحد البلدان بالظلم والجور، وكان جبارا متكبرا، فورد عليه أحد الفضلاء يعظه وينصحه:
أيها الملك، إذا كنت في صحراء منقطعة عن الناس وأشرفت على الموت من شدة الظمأ، أتبيع نصف ملكك وسلطانك بإناء من الماء؟
أجل، هذا لا شك فيه، سأبيع نصف ملكي لأنقذ بذلك حياتي من الهلاك.
حسنا، ولو كنت بعد ذلك قد أصبت باحتباس البول وكدت أن تهلك من ذلك، أكنت تبيع نصف ملكك الآخر لطبيب يعالجك؟
نعم، لا شك في ذلك، سأبيع النصف الآخر من ملكي لأبقي على حياتي. فما قيمة الملك مع الموت؟ ماذا تريد أن تقول يا رجل؟
أردت أن أقول أيها الملك، إن ملكك هذا كله لا يساوي إلا شربة من ماء وبركة من بول.
ذلك انتبه الملك إلى نفسه واتعظ بما نبهه إليه ذلك الواعظ الذكي، لما رأى من ضعفه الذي لا يناسبه الكبر والغرور.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.